لغيره بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
في واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بوايه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أمواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. الكلي والجزئي. يدرك الإنسان مفهوم الموجودات التي يحس بها. كان الكلام في مبحث الكلي وفي مبحث الجزئي، وقلنا بأن الكلام يقع في جملة من المطالب. المطلب الأول كان في بيان أساس القسمة إلى كلي وجزئي. المطلب الثاني كان في بيان تعريف الكلي والجزئي، وقلنا بأن الكلي هو الذي هو المفهوم الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثير، والجزئي هو المفهوم الذي يمتنع فرض صدقه على كثير. وقلنا أن في كل أن في كلا التعريفين أخذنا ثلاث مفردات. المفردة الأولى مفردة المفهوم، المفردة الثانية مفردة الصدق، المفردة الثالثة مفردة الفرض، وبينا ما هو المراد من هذه المفردات الثلاث. المطلب الثالث في بيان كيفية حصول الذهن على المفاهيم الكلية. المفهوم الكلي وهو المفهوم الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثير، كيف وصل إليه العقل؟ ولنا أن نعمم السؤال. المفاهيم التي ترد إلى العقل كيف يتوصل إليها الإنسان؟ وهذا سؤال من أهم الأسئلة التي تطرح في البحث المعرفي. كيف تعرف العقل على المفاهيم، على المعقولات؟ نقول ليس جميع المفاهيم تعرف عليها الإنسان بشكل واحد أو بطريق واحد. هناك طرق متعددة، كل مفهوم له طريقه الخاص الذي يناسبه. الطريق الأول هو الطريق المباشر، بمعنى أن العقل إذا أراد أن يتعرف على بعض المفاهيم ما عليه إلا أن يتصل بالخارج عن طريق إحدى الحواس الخمس. فإذا أراد أن يتعرف على مفهوم هذا الكتاب نظر إليه، إذا أراد أن يتعرف على حرارة النار وضع يده عليها، إذا أراد أن يتعرف على بعض المفاهيم المسموعة استعمل أداة السمع، وهكذا. إذن كيف انطبع أو كيف حضر مفهوم هذا الكتاب إلى ذهني، وضعت يدي على الكتاب، وصلت صورة الكتاب، حضرت صورة الكتاب إلى ذهني. إذن لو قلت لك هذه المفاهيم في ذهني، مفهوم هذا الكتاب، مفهوم السماء، مفهوم الأرض، مفهوم الشجر، مفهوم البقر، كيف العقل وصل إلى هذه المفاهيم؟ الجواب باختصار تقول عن طريق اتصال النفس بالخارج بإحدى الأدوات الخمس، الحواس الخمس. المفاهيم التي يدركها العقل نتيجة اتصال النفس بالخارج، ارتباط النفس بالخارج عن طريق إحدى الحواس الخمس، هذه المفاهيم يعبر عنها بالمفاهيم الماهوية المباشرة. إذن ما هو المراد من المفهوم الماهوي؟ المفهوم الماهوي كل مفهوم يدرك عن طريق العقل باتصاله بالخارج مباشرة. أضع يدي على الإنسان أدرك مفهوم الإنسان، أضع يدي على النار أدرك معنى النار، وهكذا. وعندنا طريق آخر للمفاهيم. لا، أو الحس أو القوى العاقلة، الألم، الخوف وما شابه ذلك. الطريق الثاني هو أن النفس لا تستطيع أن تدرك المفاهيم نتيجة ارتباطها بالخارج مباشرة. نظير ماذا؟ نظير مفهوم العلية، أوضحناه بالأمس نحن مفهوم العلية في مبحث العقائد. قلنا نحن في الخارج لا يوجد عندنا شيء اسمه علية، إذن كيف وصل العقل إلى مفهوم العلية، مفهوم الفوقية، مفهوم التحتية؟ هذه المفاهيم الذهن كيف تعرف عليها؟ مفهوم العدم، يوجد عدم في الخارج؟ لا يوجد عدم، كيف وصل الذهن إلى مفهوم العدم؟ معنى العدم الذهن كيف وصل إليه؟ إذا قلت كيف وصل العقل إلى مفهوم الإنسان والشجر والبقر، نقول هذه موجودات متحققة في الخارج، العقل اتصل بالخارج عن طريق الحواس، الحواس الظاهرة أو الحواس الباطنة، فأدرك هذه الموجودات، هذا واضح. لكن هذه المفاهيم كيف وصل إليها العقل؟ تقول العقل نظر إلى الخارج، لا وجود لها في الخارج بنحو مستقل، لا يوجد في الخارج شيء، علية، معلولية، سببية، فوقية، تحتية، عدم، جميع هذه المفاهيم لا تحقق لها في الخارج بنحو مستقل. إذن كيف تعرف الذهن على هذه المفاهيم؟ تعرف الذهن عليها بطريق غير مباشر. الطريق المباشر هو أن يتصل الإنسان بالخارج عن طريق الحواس مباشرة، ينظر فينطبع في ذهنه. أما الطريق غير المباشر هو عبر فعالية يمتلكها الذهن البشري. الله سبحانه وتعالى زود الإنسان بمجموعة من الفعاليات التي تختص بها القوى العاقلة فقط. فعالية التعميم، العقل هو الذي يعمم، الحس لا يمكنه أن يعمم. إذا وضعت يدي على هذه النار أقول هذه النار حارة، الذي يعمم الحكم ويقول كل نار حارة هو العقل. فعالية التعميم، فعالية التصنيف، العقل هو الذي يصنف، العقل هو الذي يحلل، يحلل معنى الإنسان إلى حيوان وإلى عاقل. فعالية التركيب، يركب بين شيئين. فعالية التقسيم، هذه كلها من فعاليات العقل. وأهم فعالية يمتلكها العقل أيضا فعالية التجريد، فعالية التقشير، فعالية الانتزاع. فالذهن تعرف على بعض المفاهيم التي لا وجود لها في الخارج وجودا مستقلا عن طريق التجريد. ومحل الكلام كيف تعرف على الكلي؟ الكلي لا موطن له إلا في الذهن، لأن ما في الخارج دائما متشخص. ولهذا عندهم آية فلسفية يقولون التشخص، الخارجية تساوق التشخص، يعني موجود في الخارج يعني متشخص. ما معنى متشخص؟ يعني متشخص بأعراضه. إذا قيل هذا الكتاب في الخارج، إذن هو متشخص بلونه وحجمه ووضعه ومكانه وهيئته وصورته. زيد في الخارج يعني متشخص. أساسا يستحيل أن يتحقق شيء في الخارج من دون أن يتشخص. زيد متشخص بلونه وثقافته وعرقه وجنسه وطوله وحجمه ووزنه إلى آخره. كل شيء في الخارج تحيطه مجموعة من المشخصات التي يختص بها، وإذا اختص بها صدق على كثير أو امتنع صدقه على كثير. امتنع، وإذا امتنع كان كليا أو لم يكن كليا. لم يكن كليا، ولهذا نحن لا يوجد عندنا كلي في الخارج. الكلي معنى موطنه الذهن، كل ما في الخارج متشخص. ولهذا قيل ما الخارجية تتنافى مع الكلية، يعني لا يوجد عندنا شيء في الخارج هو خارجي وهو كلي، هذا مستحيل. وجه الاستحالة ما هو؟ لأن ما في الخارج متشخص، وإذا تشخص انطبق على نفسه ولا يجتمع مع الكلية. إذن الكلي لا وجود له في الخارج، كيف وصل الذهن إليه؟ تقول نظر إلى الكلي في الخارج، لا وجود للكلي في الخارج. كيف وصل الذهن إلى الكلي؟ كيف تعرف على الكلي؟ في الحقيقة هناك نظريات متعددة، لكن النظرية المشهورة في علم المنطق هي المعروفة بنظرية التجريد أو التقشير أو الانتزاع. وهذه النظرية يمكن أن نمرحلها في 4 مراحل. المرحلة الأولى أن الذهن تعرف على الكلي أولا عن طريق مرحلة الملاحظة. ومرحلة الملاحظة تعني أن الذهن أدرك مجموعة من الجزئيات، أدرك زيد وبكر وعلي وجعفر وفاطمة، مجموعة من الجزئيات لاحظها. وهذه الجزئيات سؤال كيف أدركها العقل؟ بالإدراك المباشر الحسي. أحسنتم، هذه المرحلة الأولى. إذن لاحظ العقل الجزئيات، لاحظ معنى محمد، معنى علي، معنى جعفر، معنى زينب، معنى فاطمة. المرحلة الثانية بعد أن لاحظ العقل الجزئيات انتقل إلى مرحلة تسمى بمرحلة المقارنة. قام يقارن بين هذه الجزئيات ويقيس بعضها إلى بعض، فوجد أن محمد طويل، ووجد أن علي قصير، وأن جعفر وزنه كذا، وأن ذاك لونه أبيض وذاك لونه أسود، وهذا رومي وهذا عربي وهذا أعجمي وهذا قطبي وهذا جنوبي وهذا شرقي وهذا غربي. إذن قام يقارن فيما بين هذه الجزئيات، هذه مرحلة المقارنة. إذن مرحلة الملاحظة أدرك الجزئيات إدراكا مباشرا. مرحلة المقارنة قام يقارن فيما بينها، يقارن فيما بينها يعني توصل إلى جهة الاختلاف وإلى جهة الاشتراك. وجد أن هناك جهة اشتراك بين جميع هذه الجزئيات، كلها تشترك في الحيوانية الناطقية. محمد علي جعفر كلها تشترك أنها جسم حساس متحرك بالإرادة، هذه الحيثية المشتركة. وأيضا أدرك وجود حيثيات مختصة، فهناك جهة تختص بعلي وهو كونه طويل، وجهة تختص بمحمد وهو كونه قصير، وجهة تختص بزينب وهي أنها أنثى، وهكذا. إذن بعد عملية المقارنة بين هذه الجزئيات وصل العقل إلى حيثيتين، حيثية الاشتراك، ما به الاشتراك، وما به الاختلاف والتفاوت والامتياز. بعد مرحلة الملاحظة قام بمرحلة التجريد. ما معنى التجريد؟ يعني أن العقل جرد هذه الجزئيات عن خصوصياتها، ألغى مشخصاتها، ألغى ما به التفاوت. إذن إذا ألغى ما به التفاوت، إذن دقق النظر فقط على جهة واحدة وهي جهة الاشتراك. أحسنتم. جهة الاختلاف ألغاها العقل، بمعنى لا يلحظها العقل، وقصر النظر فقط على جهة الاشتراك وهو الحيوان الناطق. هذا ما يعبر عنه بملاحظة بمرحلة التجريد، يعني جرد الجزئيات عن خصوصياتها ولم يلحظ إلا المعنى المشترك، لأنه يؤمن بنظرية الوحدة. بعد لا ينظر إلى الاختلاف. تلاحظ أن هذه الفعالية الحس قادر عليها أو فقط القوة العاقلة؟ القوة العاقلة هي التي تختص بالتجريد، الإلغاء. الحس لا يستطيع أن يلغي شيء. عبر عنها عملية تجريد، عملية تقشير، يعني قشر جميع هذه الجزئيات عن خصوصياتها وكشف عن المعنى المشترك. المرحلة الرابعة بعد أن وضع يده على الحيثية المشتركة وألغى الخصوصيات، تأتي المرحلة الرابعة وهي مرحلة الانتزاع. انتزع من هذا المعنى المشترك عنوانا كليا لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، وهو عنوان الإنسان الكلي. إذن بعد أن وضع العقل يده على المعنى المشترك وهو الحيوان العاقل الحيوان الناطق، انتزع من هذا المعنى عنوانا أسماه الإنسان الكلي، بحيث لا يمتنع فرض صدقه على كثير. هذه هي النظرية الأورسطية في كيفية وصول العقل إلى الكليات. إذن تمر بأربع مراحل: لاحظ الجزئيات، قارن فيما بينها، ألغى وجردها عن خصوصياتها، انتزع من الجامع المشترك المفهوم الكلي. بهذه الطريقة تعرف العقل على المفاهيم الكلية. إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن هناك فرقا بين إدراكنا لهذا الكتاب، بين إدراكنا للسماء والأرض، وبين إدراكنا للمفاهيم الكلية. إدراكي لهذا الكتاب تم عن طريق الاتصال المباشر بالخارج بالاستعانة بالحواس، أما هذه المفاهيم إنما توصل إليها العقل عبر نشاط وفعالية خاصة من فعاليات العقل، وهي فعالية الملاحظة والمقارنة والتجريد والانتزاع. طبعا هذه النظرية هي النظرية المشهورة، ثمة نظرية أخرى تسمى بنظرية الارتقاء. هذه نظرية الارتقاء تعتمد على مباني فلسفية، تعتمد على الحركة الجوهرية، تقرؤونها إن شاء الله في مباحث الحكمة المتعالية. قال: يدرك الإنسان مفهوم الموجودات التي يحس بها مثل محمد هذا الكتاب، لاحظ استخدم اسم الإشارة، لم يقل الكتاب، الكتاب عنوان كلي يصدق على كتاب المنطق، كتاب اللغة، كتاب الفقه، كتاب الأصول، قال هذا الكتاب، هذا القلم، هذه الوردة، بغداد، النجف، وإذا تأملها الإنسان يجد كل واحد منها لا ينطبق على فرد آخر ولا يصدق إلا على ذلك الموجود وحده. قلنا يصدق بمعنى يحمل، والحمل الاتحاد. فإذا كان المراد من الصدق هو الحمل، وإذا كان المراد من الحمل هو الاتحاد، نحن عندما نقول هذا الكتاب جزئي، الكتاب في الخارج جزئي أو معنى الكتاب يكون جزئيا؟ قلنا معنى الكتاب يكون جزئيا. إذن التفت، كثير من الطلبة المبتدئين في علم المنطق يقول زيد في الخارج جزئي، أساسا زيد في الخارج لا هو جزئي ولا هو كلي، معنى زيد الذي يحكي عنه، قل مفهوم زيد هو الجزئي، مفهوم الإنسان هو كلي، الخارج ليست وصف، عفوا، الجزئية والكلية ليست أوصاف لأمور خارجية. ولهذا المقسم ما هو قلنا بالأمس؟ هو المفهوم. قال وهذا هو المفهوم الجزئي، ويصح تعريفه بأنه المفهوم الذي يمتنع صدقه على أكثر من واحد. ثم إن الإنسان، هذا إشارة إلى المطلب الثالث وهو كيف تعرف العقل على الكليات، ثم إن الإنسان إذا رأى جزئيات متعددة، مرحلة الملاحظة، وقاس بعضها إلى بعض، مرحلة المقارنة، فوجدها تشترك في صفة واحدة وهي صفة الحيوان الناطق. من الواضح إذا وجد أنها تشترك في صفة أيضا وجد أنها تختلف في جهة أخرى، إذن وصل إلى حيثيتين، ما به الاشتراك وما به التفاوت والاختلاف والامتياز. انتزع منها، مرحلة الانتزاع، صورة، انتزع منها أي من هذه الجزئيات، أو لا، انتزع منها من الصفة المشتركة أصح، صورة مفهوم شامل ينطبق كل واحد منها. وهذا المفهوم الشامل أو الصورة المنتزعة هو المفهوم الكلي، ويصح تعريفه بأنه المفهوم الذي لا يمتنع صدقه على أكثر من واحد. مثال: مفهوم إنسان يصدق على محمد وعلي، حيوان، معدن، أبيض، تفاح، حجر، عالم، جاهل، جالس في الدار، معترف بذنبه. نحن ذكرنا فيما سبق أن المعنى الذي هو مقسم للجزئي والكلي قد يكون المعنى معنى مفردا وقد يكون مركبا، ولهذا الشيخ كان أمثلته تارة في المعاني المركبة وأخرى في المعاني المفردة. لاحظ، إنسان معنى مفرد، حيوان معنى مفرد، ولكن قوله جالس في الدار معنى مركب، معترف بذنبه معنى مركب. ولكن لماذا المناطقة قصروا، أو لماذا المناطقة فقط لم يذكروا إلا، لم يمثلوا على الكلي والجزئي إلا بالمعاني المفردة وأهملوا المعاني المركبة؟ قلنا تسهيلا على الدارسين، لا نقول مبتدئين. قال تكملة تعريف الجزئي والكلي. بعد ذلك انتقل المصنف إلى المطلب الرابع وهو أقسام الجزئي وأقسام الكلي. فالكلام في المطلب الرابع في جهتين، اولا اقسام الجزئي، وثانيا اقسام، او قل اولا اقسام الكلي وثانيا اقسام الجزئي. ناتي اولا الى اقسام الكلي. الكلي ينقسم بلحاظين او باعتبارين. الاعتبار الاول، تقسيم الكلي باعتبار افراده في الخارج وعدم وجود افراده في الخارج. والتقسيم الثاني، تقسيم الكلي الى متواطئ ومشكك باعتبار صدق المفهوم بنحو واحد او بانحاء متعدده. إذن الكلي يقسم بلحاظين. اللحاظ الاول هو ان نقسم الكلي بلحاظ افراده من حيث انها متحققه في الخارج او ليست متحققه في الخارج. فنقول الكلي، المفهوم الكلي الذي لا يمتنع ان يصدق على كثير، اما ان تكون افراده ممكنة الوجود او ممتنعة الوجود. اذا كانت ممتنعة الوجود، لاحظ معي على اللوح، نقول هكذا: نقول المفهوم الكلي على نحوين من حيث الأفراد، التقسيم إما أن تكون الأفراد ممتنعة الوجود أو ممكنة الوجود. إذا كانت الأفراد ممتنعة الوجود، هذا مثاله ماذا؟ مفهوم شريك مفهوم شريك الباري. مفهوم شريك الباري لا يمنع العاقل من صدقه على كثير، ولكنه إذا لاحظنا الخارج له فرد أو لا يوجد له فرد، لا يوجد له فرد. وإذا كانت الأفراد ممكنة الوجود فهنا على شقين: إما أن تكون هذه الأفراد التي يمكن أن توجد، إما أن تكون لها تحقق أو لا تحقق لها، يعني لا تحقق لأفرادها. إذا مثال على أفراد لا تحقق لها: طائر العنقاء أو عروس البحر. هذه مفاهيم كلية ولكنه لا تحقق لأفرادها في الخارج، ولكن يمكن أن تتحقق لها أفراد أو لا يمكن. بحر من زئبق، بحر من زئبق معنى كلي وأفراده يمكن أن تتحقق ولكن ليست متحققة. وإذا كانت الأفراد لها تحقق، فالفرد المتحقق إما أن يكون المتحقق فرد واحد فقط أو أفراد متعددة. أفراد متعددة مثل ماذا؟ مثل الإنسان. الإنسان معنى كلي أفراده متحققة بالفعل: زيد، بكر، عمرو. وأخرى يكون المتحقق هو فرد واحد فقط. هنا أيضا شقان. هذا الفرد الواحد إما مع امتناع مثله أو مع إمكان مثله، يعني معنى كلي له فرد واحد في الخارج ولكن يمتنع أن يكون له فرد آخر. هذا مثاله ماذا؟ مفهوم واجب الوجود. مفهوم واجب الوجود معنى كلي، وليس له إلا فرد واحد متحقق في الخارج، ويستحيل أن يكون له فرد ثاني لأنه واحد لا شريك له. وأخرى، ليس للكل إلا فردا واحدا لكن يمكن أن يوجد له فرد آخر. هذا مثاله ماذا؟ مثاله مفهوم الشمس. الشمس معنى كلي ولكن لا فرد لها في الخارج إلا واحد، ولكن يمكن أن يكون لها فرد آخر. بعد شيخنا الثاني، السؤال الثاني هذا الآن بجاوبه. إذا لاحظ معي، هو الجواب واحد عن كلا السؤالين. إذا هنا قسمنا المفهوم الكلي بلحاظ الأفراد وعدمها في الخارج، هذا هو التقسيم الأول للكلي. لاحظ معي، قال لا يجب أن تكون أفراد الكل موجودة فعلا، يعني سواء لها تحقق أو ليس لها تحقق، فقد يتصور العقل مفهوما كليا صالحا للانطباق على أكثر من واحد من دون أن ينتزعه من جزئيات موجودة بالفعل. إذن انتزعه من ماذا؟ من أفراد ذهنية افتراضية. لاحظ مفهوم العدم، مفهوم العدم له أفراد متحققة في الخارج؟ لا أفراد، لأن كل ما في الخارج يكون معدوما أو موجودا. موجودا، ولكن للعدم أفراد ذهنية. العدم يعني عدم الإنسان، عدم الكتاب، عدم الحجر، عدم البقر. أو قل العدم، العدم الأول، العدم الثاني، العدم الثالث، وهكذا. إذا لاحظ معي، نحن نقول بأن الكلي أخذ في تعريفه ما لا يمتنع فرض صدقه. ما معنى فرض صدقه؟ قلنا تجويز العقل، أي العقل إذا لاحظ المفهوم. هنا العقل إما أن يرى أن هذا المفهوم أساسا يمتنع انطباقه على كثيرا، نظير مفهوم هذا الكتاب أو هذا القلم. هذا القلم الذي هو بخصوصياته في يدي لونه أسود، أحمله في ساعة كذا، هذا القلم بهذه الخصوصيات العقل يجيز انطباق على أكثر من فرد أو لا يجيز؟ لا يجيز، لا يجيز انطباق لا على أفراد خارجية ولا حتى على أفراد مقدرة. ولكن إذا لاحظ مفهوم طائر العنقاء وإن لم يكن لها أفراد في الخارج، ولكن العقل لا يرى مانعا من أن تنطبق على أفراد. إذن المناط في الكل ما هو؟ هو أن العقل يرى مانعا أو لا يرى، أو لا يرى مانعا. ولهذا قال وإنما يفرض له جزئيات يصح صدقه عليها. فإن قلت لماذا العقل لا يفرض لهذا القلم أفراد متعددة، قلنا أساسا العقل يرى مانعا من ذلك. يقول العقل أنا لا قدرة لي أن أفرض جزئيات متعددة. لماذا؟ لأن هذا القلم مقيد بخصوصيات كثيرة لا تنطبق إلا على نفسه. وليس المراد من فرض العقل بمعنى فرض المحال ليس محالا، بل قد يمتنع وجود حتى فرد واحد له مثل مفهوم شريك الباري ومفهوم اجتماع النقيضين، ولا يضر ذلك في كليته. لماذا؟ لأن ليس المناط في الكلية هو تحقق الأفراد أو عدمه تحققه، المناط في الكلية متى يكون المفهوم كليا؟ العقل يرى مانعا من صدقه على أفراد ولو مقدر أو لا يرى مانعا، هذا هو المناط. إذن مقياس الكلي والجزئي ما هو؟ العقل يجوز أو لا، أو لا يجوز، وليس المقياس أنه ينطبق على أفراد بالفعل أو لا ينطبق على أفراد بالفعل. انظر إلى شريك الباري، شريك الباري العقل لا يرى مانعا من أن يصدق على كثيرين، ولكن قام البرهان الخارجي، أدلة التوحيد، أدلة الوحدانية على أن شريك الباري لا وجود له في الخارج أصلا. أساسا المنبه على ذلك، لو كان الشريك الباري يستحيل أن يصدق على أفراد متعددة لما أو نعم أو قل واجب الوجود، لو كان واجب الوجود يستحيل أن يصدق على أفراد متعددة لما احتجنا إلى برهان التوحيد، مع أن القرآن طرح هذا، قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن القرآن يقول هكذا، لو فرضنا وجود أفراد متعددة لشريك لواجب الوجود. والآن سوف أصل إلى نكتة مهمة، فقط أقرأ هذا، وقد لا يوجد له إلا فرد واحد ويمتنع وجود غيره مثل مفهوم واجب الوجود. الامتناع لم ينشأ من المفهوم، إنما نشأ لقيام البرهان على ذلك. ولكن العقل لا يمنع من فرض أفراد لو وجدت لصدق عليها هذا المفهوم، ولو كان مفهوم واجب الوجود جزئيا لما كانت حاجة إلى البرهان على التوحيد، وكفى نفس تصور مفهوم واجب الوجود لنفي وقوع الشركة فيه وعليه. فهذا الانحصار في فرد واحد إنما جاء من قبل أمر خارج عن نفس المفهوم، لا أن نفس المفهوم يمتنع صدقه على أفراد كثيرة. هنا الشيخ المظفر يشير إلى مطلب دقيق في هذه العبارة، وهو ما هو منشأ امتناع صدق المفهوم على أفراد كثيرة؟ وهذا هو الجواب عن السؤالين. المفهوم متى يمتنع، أو لا تقل متى، قل ما هو السبب الامتناع. عندنا مفاهيم يمتنع صدقها على أفراد كثيرة، وعندنا مفاهيم لا يمتنع. السؤال، سبب الامتناع ما هو؟ لماذا مفهوم محمد لا يصدق على أفراد متعددة، ولماذا مفهوم الإنسان يصدق على أفراد متعددة؟ منشأ الامتناع ما هو؟ هنا احتمالان، توجد أكثر من احتمالات ذكرناها نحن في الشمسية وفي مباحثنا على الفلسفة، لكن أقتصر على هذين الاحتمالين. الاحتمال الأول أن يقال أن منشأ الامتناع هو نفس المفهوم، المفهوم بما هو مفهوم هو سبب الامتناع، وهذا الاحتمال باطل. لماذا؟ لأن دور المفهوم، وظيفة المفهوم ليست إلا وظيفة الحكاية كما قرأنا في الخلاصة، دور المفهوم هو الحكاية عن الخارج. فإذا كان وظيفة المفهوم وظيفة مرآتية، يعني يريك ويحكي عن الأفراد، لا يكون السبب امتناع الصدق على كثير هو نفس المفهوم، وهذا معناه أن المفهوم كيفما فرض لا يمنع الصدق على كثير. أي مفهوم بما هو مفهوم لا يأبى الصدق على كثير. لماذا؟ لأن وظيفة المفهوم فقط الحكاية، حقيقة المفهوم أنه حاكٍ. إذا لا علاقة للمفهوم بما هو مفهوم من حيث الامتناع وعدم الامتناع. دور المفهوم هو الحكاية ليس أكثر. إذا الامتناع من أين جاء؟ جاء من أمر خارج عن طبيعة المفهوم. ما هو هذا الأمر الخارج عن طبيعة المفهوم؟ الاحتمال الثاني. نقول بلحاظ أن ما يحكيه المفهوم متشخص، فإذا كان ما يحكيه المفهوم متشخصا كان سبب الامتناع هو التشخص، والتشخص خارج عن المفهوم. المفهوم دوره فقط أن يريك، أن يحكي عن الأفراد. لماذا مفهوم الإنسان لم يمتنع صدقه على كثير؟ نقول لأن الإنسان لم يتشخص. بينما قل لماذا محمد، مفهوم محمد امتنع أن يصدق على كثير؟ نقول لأن ما يحكي عنه هذا المفهوم هو محمد المتشخص. المتشخص بأعراضه وخصوصياته من طول وقصر ولون وزمان ومكان وأوضاع إلى آخره. إذن سبب الامتناع لا يرجع إلى المفهوم بما هو مفهوم، بل يرجع إلى التشخص، أن هذا المفهوم يحكي عن فرد متشخص. فسبب الامتناع هو التشخص، والتشخص خارج عن طبيعة المفهوم ووظيفة المفهوم. لماذا؟ لأن التشخص موطنه الخارج، أما المفهوم لا علاقة له بالتشخص، المفهوم فقط يحكي. إذن سبب امتناع صدق المفهوم على كثير السبب هو خارج عن وظيفة المفهوم وطبيعة المفهوم. وهذا معنى المفهوم كيفما فرض دائما لا يمنع صدقه على كثيرين. إذن لماذا بعض المفاهيم يمتنع صدقها على كثيرين؟ نقول بسبب أنها تحكي عن أفراد متشخص، تحكي عن فرد متشخص، لهذا امتنع صدقها على كثيرين. وهذا معنى ما يريد أن يشير إليه الشيخ المظفر، يقول وعليه فهذا الانحصار في فرد واحد إنما جاء من قبل نفس المفهوم، أو سبب الامتناع هو خارج عن المفهوم. خارج عن المفهوم، أوضح لنا شيخنا المظفر ما معنى خارج عن المفهوم. قال لأن المفهوم بما هو مفهوم دوره أن يحكي فقط، دوره كالمرأة، المرآة تحكي عن كل شيء. شيخنا المرآة تحكي عن فرد وتحكي عن أفراد، ولكن لماذا هذه المرآة أحيانا يمتنع حكايتها على أفراد كثيرة؟ نقول لأن الذي تعكسه المرآة ليس إلا فرد محدد فقط، وإلا المرآة لها القدرة أن تحكي وأن تعكس أشياء كثيرة. لا يوجد أحد يقول المرآة بما هي مرآة حاكية، بما هي مرآة عاكسة، فقط وظيفتها تعكس شيء واحد. كما أن المرآة بما هي مرآة تحكي عن أفراد كثيرة، المفهوم بما هو مفهوم أيضا له هذه القابلية، وهي الحكاية عن أفراد كثيرة. إذن لماذا بعض المفاهيم لا تحكي إلا عن فرد واحد؟ نقول هذا يرجع إلى نفس محكي لا إلى نفس الحاكي. الحاكي هو المفهوم والمحكي هو الفرد. فالامتناع راجع إلى المحكي لا إلى الحاكي. احفظ هذه جيدا القاعدة، أن المفهوم كيفما فرض لا يأبى، يعني لا يمنع صدقه على كثير. ولهذا أي مفهوم تصوره في الذهن يقبل الصدق على كثير، وإنما امتنع صدقه تارة على كثير، هذا الامتناع رجع إلى المحكي إلى الفرد لكونه متشخص. ولهذا قال إنما جاء من قبلي أمر خارج عن نفس المفهوم، لأن وظيفة المفهوم ليست إلا الحكاية فقط، لا أن نفس المفهوم يمتنع صدقه على أفراد كثيرة. إذن بمقتضى هذا البيان لا بد من إضافة قيد ولو بالفرض في تعريفي الجزئي والكلي. فالجزئي مفهوم يمتنع صدقه على كثير ولو بالفرض. ما معنى ولو بالفرض؟ يعني أن العقل لا يجيز. والكلي لا يمتنع صدقه على كثير ولو بالفرض. تنبيه، هذا التنبيه سوف نؤجله إلى آخر مباحث الكلي والجزئي. المصنف بعد ذلك انتقل إلى تقسيم الجزئي، وقسمه إلى جزئي حقيقي وإلى جزئي إضافي. بقية التقسيمات يأتي الكلام عليها لاحقا. تم الكلام، رفع المقام، بالصلاة على خير الأنام محمد.